الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترست عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأغوي، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من فوائد محبة الله. ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه، فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، إذا أحب شخصا طلب الوصول إليه بمصاحبته ومصادقته، إذا أحب أي شيء فإنه يطلب إيش؟ الوصول إليه، فإذا أحب الله العبد أحبه العبد فطلب الوصول إليه. ومن فوائد محبة الله العبد أن الله تعالى يلقي في قلوب العباد محبته، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. وجاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يرعى له القبول في الأرض فيكون مقبولا عند الناس. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى أثاب هؤلاء الذين أحسنوا في مقالهم وفعالهم. لماذا؟ في ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ومن فوائدها أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، فهو يثيب الطائع ثوابين: ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. بخلاف العقوبة فإن الله تعالى لا يجمع بين عقوبتين، فإذا شرع عقوبة في الدنيا على ذنب فإنه لا يعاقب به في الآخرة، كما جاء في الحديث أن الحدود كفارة، الحدود يعني العقوبات كحد الزنا والسرقة، أنها كفارة لأصحابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين: قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بل إن الله تعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلن يجمع الله الإنسان عقوبتين على معصية، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، لكن يجمع له بين ثوابين في الطاعة، ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة، لأن رحمة الله سبقت غضبه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى خفة شأن الدنيا بالنسبة للآخرة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، كأن الدنيا ليست بشيء حتى يكون فيها حسن كما قررنا. ففيه إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يعتني بماذا؟ بثواب الآخرة الذي هو الحسن. ومن فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله: ثواب الآخرة. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، وهي صفة حقيقية ثابتة لله على الوصف اللائق به. طيب، الرضا ثابت لله، ثابت لله، الفرح ثابت لله، العجب ثابت لله، وهكذا جميع الصفات التي جاءت في كتاب السنة يجب علينا أن نؤمن بها على أنها حق على حقيقته، لأن الله خاطبنا بالقرآن بلسان عربي مبين. ولم يأتي عن الصحابة ولا عن الأئمة أنهم حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها، وهذا يدل على أنهم أقروا بها كما جاءت على ما هي عليه. وهذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، وفيه الراحة والطمأنينة، لأن الإنسان إذا لاقى ربه وقد أثبت له الصفة التي دل عليها قرآن السنة فإنه يوافيه بحجة أو بغير حجة، يوافيه بحجة. لكن إذا وافى ربه وقد حره وقال معنى يحب المسلمين أن يثيبهم، ليس له حجة، ليس له حجة عند الله. طيب، ونحن نتكلم دائما على أن الذين أنكروا شيئا من صفات الله بحجة عقلية أنا نجيبهم على سبيل الإجمال بأن نقول أولا أن هذا خلاف طريقة السلف، لأن السلف لم يستدلوا بالعقل على إثبات الصفات أو نفيها. ثانيا أن العقل لا مجال له في باب صفات الله، لأن صفات الله خبر محض والأخبار محضة ليس للعقول فيها مجال إطلاقا. ثم لو قال قائل ألا يمكن أن نقيس الغائب على الشاهد؟ ثم لا يمكن القياس، لأن الله نفى هذا القياس ونهى عنه، نفاه ونهى عنه، فقال ليس كمثل شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال. أنا ربما أقيس شخصا لم أعلم به على شخص أعلم به وأشاهده، لكنني لا يمكن أن أقيس الخالق على المخلوق، لأن الله نفى ذلك بل نهى عنه. ثالثا أن نقول لهم إن نفيكم لما نفيتم بحجة أن العقل لا يدل عليه غير صحيح في الاستدلال عند العقل، وذلك لأننا لو قدرنا أن العقل لا يدل عليه فقد دل عليه السمع، دل عليه السمع، ونفي أو انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني ما إذا قلنا هذا لا يدل على كذا، قلنا لكن عندنا دليل آخر، فرض أن العقل لا يدل على ما نفيت من الصفات لكن السمع دل عليه. وهذا كما أنه في الأمور المعقولات فهو أيضا في الأمور المحسوسات. لو قلت إن هذا الطريق لا يؤدي إلى مكة، هل معناها أنه لا يمكن أن نصل إلى مكة؟ أو لا يمكن أن نصل من طريق آخر. فهب أن العقل لا يدل على ثبوت ما نفيتم، فإننا نستدل عليه بالسمع. رابعا أن نقول بل إن العقل يدل عليه وأولى مما ذكرتم، يعني أن نثبت ما نفيتم بدلالة العقل نثبته بدلالة العقل إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرتم. فمثلا هم يقولون إن الإرادة الثابتة لله دل عليها العقل، والكلام هنا مع الأشعرية، يقولون إن الإرادة ثابتة لله عز وجل لأن العقل دل عليه. عرفتم ما هو دلالة العقل على الإرادة؟ التخصيص، يعني كون السماء سماء والأرض أرضا هذا تخصيص. ما الذي خصص أن يكون السماء سماء والأرض أرضا؟ الإرادة، أراد الله أن يكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت. إذن هذا دليل عقلي على ثبوت الإرادة لله. نقول أنتم نفيتم الرحمة، نفيتم الرحمة ونحن نستدل لها بالعقل. ألم تكن نعم الله عليكم لا تحصى؟ سيقولون بلى لا تحصى. إذن هل هي آثار رحمة ولا آثار غضب؟ آثار رحمة، آثار رحمة. ولهذا حتى العام إذا جاء المطر وانتشر الخصب يقول هذه من رحمة الله، من رحمة الله أن نزل عليه المطر وانتشر الخصب، بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فيثبتون الرحمة لله بدليل عقل. كذلك أيضا الرضا يمكن أن نثبته بدليل العقل، إثابة الطائعين تدل على رضا الله عنهم كل على غضبه، لو غضب ينتقم لكنه رضي فأثاب، فهذا دليل عقل. فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات بحجة أن العقل عليها، أن العقل لا يدل عليها، محجوجون من أربعة أوجه فكمها الآن، وهي أن هذا الاستدلال مخالف لطريق السلف، فالسلف لا يستدلون بإثبات الصفات أو نفيها بالعقل، وإنما إيش بالسمع. ثانيا أنه لا مجال للعقل فيها، وإذا ادعوا القياس قلنا القياس ممنوع لأن الله نفاه ونهى عنه. ثالثا أن ثالثا يقولون إن العقل لا يدل عليها، نقول هب أن العقل لا يدل عليه، فقد دل عليها إيش السمع، فوجب ثبوت هذا السمع لأن انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. رابعا أن نقول إننا لا نسلم لكم أن العقل لم يدل عليها، بل العقل قد دل عليه، ثم نأتي بالمثال الذي تتضح به الحجة. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان، الحث على الإحسان، لأن الإحسان سبب لغاية هي غاية كل إنسان وهي محبة الله، فإذا كان سببا لهذه الغاية العظيمة كان مأمورا به محثوثا عليه. ويدلكم على أن محبة الله هي غاية أن الله قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما ادعيتم، بل قال يحببكم الله لأن الثمرة العظيمة هي أن الله يحب، مع أننا نضمن أن من أحب الله حقا فسيحبه الله، لأن الله يقول من أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. فإذا كانت محبتك لله صادقة فإن محبة الله لك مضمون، لكن البلاء كل البلاء أن تدعي المحبة وليست محبتك صادقة، هذا البلاء، يكون قلبك مشغولا بمحاب أخرى كمحبة الناس، محبة الأولاد، محبة القصور، محبة المراكب، محبة النساء وهكذا، هذه المحاب تضايق محبة الله في القلب، إلا إذا كانت تابعة لمحبته طوالك بها. يعني لا تقول أنت تسد علينا باب محبتي ما تبعت النفوس على محبتي، نقول محبة هذه الأشياء إذا كانت تابعة لمحبة الله صارت من محبة الله، لو أحب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كان هذه المحبة تزاحم محبة الله أو لا؟ لا تزاحمه، بل تزيده. لو أحب النساء من أجل تبع أمه ومن أجل تحسين فرجه ومن أجل الفوائد التي رتبت عليه على النكاح كان هذا من محبة الله، لكن لمجرد قضاء الوتر تجده يتعلق قلبه بكل امرأة ما يستقر على شيء، حينئذ يكون هناك مساحة فتضعف محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. المهم أن الشأن كل الشأن الشأن أن الشأن كل الشأن هو أن الله يحب، هذا هو المهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل، يعني التي تتعلق بإيش بمشيئة، فإذا علق الله الصفة على فعل علمنا أنها من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. كيف ذلك؟ لأن الإحسان فعل العبد وفعل العبد حادث أو أجلي حادث. إذا كان محبة الإحسان سببا لمحبة الله وهو فعل العبد وهو حادث، لازم من ذلك ثبوت المحبة المعلقة بإيش؟ بالإحسان. واضح؟ والصفات الاختيارية أيضا أنكرها الأشاعرة ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن يقوم بالله صفات حادثة اختيارية. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفات حادثة لزم قيام الحوادث به، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. والله عز وجل أزلي أزلي أبدي، فيقال ويلك هذا كذب أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. أليس الله يقول ويفعل الله ما يشاء؟ والله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. أليس الإنسان منا إرادته ليست تابعة لوجوده، بل للإنسان إرادات تتجدد، ولا يلزم أن يكون هذا المريد لم يوجد إلا عند وجود إيش؟ الإرادة، بل هو سابق عليها. أليس كذلك؟ نحن سابقون على إرادتنا، يعني أن الإنسان موجود قبل أن يريد. فلا يلزم تساوي الإرادة مثلا أو الأفعال الاختيارية مع الوجود. الإنسان يفعل أفعالا كثيرة متجددة لم تكن معه حين وجوده، فكذلك الرب عز وجل يفعل ما يريد أفعالا لم تكن معه سبحانه وتعالى أزلية، فهي حادثة، لكن قد تكون حادثة النوع، وقد تكون حادثة الآحاد ويكون نوعها قديما أزلية. فالكلام مثلا إيش؟ قديم أزل، لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلم، لكن أحاد حادث الأشد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ونحن نعلم أن مرادات الله عز وجل تقع كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرزق ويمنع، وكل هذه الأشياء بإرادة مقرونة بالقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومع ذلك لا يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى حادث. فتعليلهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليم. والله لو قلنا إن الله لا يفعل، لو قام به فعل لزم أن يكون حادثا، كيف إذن هو عاجز عن الفعل؟ وهذا نقص ولا كمال؟ نقص، أي نقص؟ فانظر كيف كان عن الباطل يفرون مما يعتقدونه باطلا فيقعون في شيء هو أبطل منه وأشر منه، مع تطاولهم على تحريف النصوص وتعطيل الله عز وجل عما وصف به نفسه، فهم محرفة معطلة واقعون في شر مما فروا منه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، من تلوت ثلاث مهنة. نعم لابد أن يكون هناك سبب، يكون هناك سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجله، يحتاج إلى النظر في هذا الحديث وسياقه. نعم، ما يؤثر إذا خلصت نية أن يكون القصد أن تكون كلمة ظاهرة، لكن قد يكون بعض المجاهدين يغلب جانب الغنيمة، فمن هنا ينقص الأجر كثيرا حسب صليبه حسب التغريب الذي قام في قلبه. فالحقيقة سجد نظرا في سببه، ربما يكون سببه يدل على أن لهم إرادة للدنيا. نعم. شلون؟ نعم. مثل ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا هذا الخزي سمعنا أنه خزي يخسرون به في الدنيا، ولكن لأن هذا لعظم أفعالهم صار لهم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب شيئا من هذه الذنوب والمعاصي فأقيم عليه في الدنيا فإنه كفارة له. وسمعت الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأن الله لا يجمع الإنسان عقوبتين، فإما أن يقال هذا لشدة جرمهم وذنبهم يجمع لهم في هذا وبين هذا وهذا.
فلله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد خلقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدروس الليلية ستبتدئ من الليلة إن شاء الله على ما هي عليه، يعني أننا نعود إلى التفسير في ليلة الجمعة والحديث في ليلة السبت والفقه في ليلة الأحد ثم الحديث في ليلة الاثنين ثم الفقه في ليلة الثلاثة وفي ليلة الأربعاء التفسير وفي الخميس البخاري وفي الجمعة التفسير. أما ما بعد الأذان فهو التوحيد في النونية حتى تنتهي إن شاء الله. أما درس الصباح فسيكون إن شاء الله بعد الرجوع من الطائف، يعني حوالي 15-17 من الشهر إن شاء الله إن شاء الله تعالى. نعم. لا، الإعراب تبع القرآن، فهي الجمعة فيه إعراب على العادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. صدر الله هذه الآية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية بما سيوجه للمخاطب، وذلك لأن النداء يفيد التنبيه، ولو ينبه الإنسان إلا لشيء مهتم به. فإذا وجه الله الخطاب أو إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية به لأهميته. ثم وجه إلى العباد باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والغرض من ذلك هو أولا الإغراء والتشجيع على قبول ما يلقى، لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على قبول ما أمره الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويفيد أيضا فائدة ثانية وهو أن قبول المذكور من مقتضيات الإيمان، كما أنك لو وجهت إلى شخص كريم وقلت له يا أيها الكريم أعط الفقير وأعن المحتاج، فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقير وإعانة المحتاج من مقتضى كرمه. إذن قبول ما يأتي بعد هذا الخطاب يدل على يعني يكون هذا من مقتضى الإيمان. الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث أن عدم قبوله نقص في الإيمان، لأنه إذا وجه الخطاب إلى الإنسان بلفظ الإيمان ولكن لم يمتثل فهذا نقص في إيمانه، لأن ما يأتي بعد النداء يا أيها الذين آمنوا إما مأمور به أو منهي عنه أو مخبر به، فترك المأمور نقص الإيمان، والوقوف المحظور نقص الإيمان، والتكذيب بالخبر نقص في الإيمان. استمع إلى هذا الخبر من الله عز وجل، خبر من هو عليم بكل شيء، إن تطيعوا الذين كفروا، وإن هنا شرطية وفعل الشرط تطيعوا ولكنه لم يلزم، هكذا نقول مجزوم. لماذا؟ بحذف النون والواو فاعل، لأن هنا الأفعال خمسة. وأما جواب الشرط فهو قوله يردوكم على أعقاب، وهو مجزوم بحذف النون والواو فاعل. قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إذن هناك أمر موجه من الكفار إلى المؤمنين، لأن الطاعة تقابل الأمر، أو نهي موجه من الكافرين إلى المؤمنين، يأمرونهم بالفحشاء وينهونهم عن المعروف، فإن أطعتموهم في ذلك فالجواب يردوكم على أعقابه. وقولهم تطيعوا الذين كفروا عامة، يشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء. أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا. وقولهم تطيعوا الذين كفروا أي فيما يتعبد به لله، أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يسبب الآية بشر. لو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية، إنما يقصد به ما يكون على سبيل إيش؟ على سبيل التعبد، يأمرك بالفحشاء، شرب الخمر، بالسرقة، بسوء الأخلاق، أو ينهاك عن المعروف، ينهاك عن الصلاة، ينهاك عن الإخلاص لله وما أشبه ذلك. وقوله يردوكم على أعقابكم، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ويقال له العرقوب، يعني يجعلونكم تمشون على الخلف على الخلف، ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويقع السوق والحصى، وهذا قريب من قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، فهم يردوهم على أعقاب. فتنقلبوا خاسرين. تنقلبوا الانقلاب يقتضي التحول من حال إلى حال، ولهذا يقال انقلب من الجنب في فراشه، انقلب في فراشه من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسر. إذن هناك تحول من حال إلى أخرى إذا أطعنا هؤلاء المشركين، هؤلاء الكفار تنقلبوا. وقول خاسرين هذه حال، حال من الواو في قوله تنقلبوا، أي تكون في خسارة بعد أن كنتم في ربح، لأن الإيمان ربح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ كل. ولهذا قال هنا في العموم، أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع هم الرابحون، ومن سواهم فهو خاسر. خاسر إيش؟ خاسر عصر، خاسر عصر. وهذه الحكمة من الله، من أن الله أقسم بالعصر دون غيره، لأن العصر هو خزائن الأعمال. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع خسر عصره وكان عمره خسارة. طيب، تنقلبوا خاسرين لأنكم تحولتم من إيش؟ من الكفر، من الإسلام إلى الكفر. وفي آيات أخرى سبقت، يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهنا قال الذين كفروا، وهنا قال فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب بعضهم فيه خير، بعضهم فيه خير، كما قال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وهذا من بلاغة القرآن، لما قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال يردوكم بعد إيمان الكافرين فريقا منهم. أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن إيش؟ أن نكفر وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين. ثم قال الله تعالى بل الله مولاكم، بل هنا للإضرار الانتقال أو الإبطال؟ لا، الإبطال، لكنه إبطال شيء مقدر، لأن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف، لرجاء أو خوف. يعني نحن إذا طعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء وإما أن نطيعهم خوفا. رجاء أن ننصرون، أن يمدون بالمال وما أشبه ذلك، خوفا من أن يسقوا علينا وأن يحاربون ويقاتلون. هنا حسن الإضراب تماما، فقال بل الله مولاكم، يعني لا تطيعوهم وتتولونهم فإن لكم من هو خير من ولايتهم وهو الله. ولهذا اعتبر هذا الإضراب إضرابا إبطاليا لشيء مقدر، إن تطيعوا فريق الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردونكم على عقابكم وتنقلبون خاسرين. ثم قال بل الله مولاكم، إذا كان هو الله مولانا سبحانه وتعالى فإننا لا يهمنا أحد من الخلق، لا يهمنا أحد من الخلق، ما دمنا نؤمن بأن الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية. يعني لأنه ليس كل إنسان يقول إن ولي الله يكون الله وليا، لكن إذا كان الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاية فإننا لن يهمون أبدا، مهما كانوا من القوة ومهما كانوا من الصناعة ومهما كانوا من المال فإنهم لن يهمون، لأن معنا من؟ الله عز وجل، من يقول للشيء كن فيكون. ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا، فإذا أعيتنا القدرة مع القيام بما يجب، حينئذ جاءنا نصف من الله لا قبل للبشر به، وهذه حقيقة يجب أن نفهمها. نحن مأمورون بأن نعد العدة وأن نقاس، لكن إذا جاءنا ما لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصف من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيره. وله شواهد في التاريخ لهذا القول الذي قلته، شواهد في التاريخ. فموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر وكان فرعون قد جمع له جميع أهل المدائن، كل المدن جمع من أجل القضاء على موسى وقومه، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون ليخفف شأنهم عند قومه حتى يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم. وصلوا إلى البحر، هل للإنسان طاقة في البحر؟ ها؟ لا، ليس له طاقة. ولهذا قال قومه إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، كيف يتركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله عز وجل أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة بعصا، عصا تحمل باليد، مرة واحدة فقط، فانفلق 12 طريقا يبسا بلحظة. هذه الأرض الرطبة التي فيها رحل وطين صارت بلحظة يبسا، وهذا الماء السجاد صار كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل، جبال واقف ليس السيارة. حتى إن بعض العلماء يقول إن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض، لأن الإنسان في وسط الماء المئة على يمينه ويساره ويخشى أن أصحابه قد غرق، فجعل الله لهم فرجا في هذه الأقواس ينظر بعضهم إلى بعض بلحظة. هذه لا طاقة للبشر بها، لكن الله من كان الله مولاه فهو منصور، خرجوا من البحر ناجين. ثم دخل فرعون وقومه، فلما دخلوا في البحر وتكاملوا داخلين أمر الله البحر أن ينفض بلحظة، فانفض بلحظة أغرقه. وكان فرعون قد أرعب بني إسرائيل، فأخرجه الله عز وجل لهم جسدا ينظرون إليه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فاطمأنوا أنه هلك. وفيما يذكر من تاريخ هذه الأمة أن العلاء بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين وجد البحر أمامه وليس معه سفن، فدعا الله عز وجل فعبر الماء على أقدامه، والخيول والإبل كلها تمشي على الماء كأنما تمشي على صفا من الحجر، هذه ليس لنا بها طاقة. وكذلك أيضا ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص عند فتح المدائن أنه وصل إلى دجلة وهي تقذف زبدا من قوة الجريان، والفرس عبروها بسفنهم وجسورهم وكسروا الجسور وأغرقوا السفن، ولم يبق للمسلمين شيء يعبرون به. فقال سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارس أعطنا من آرائك، لأنه رضي الله عنه كان ذا رأي في الحرب، وهو الذي أشار بالخندق على المدينة في عام الأحزاب. فقال والله لا أرى حيلة في هذا، فاحرق بين أيدينا وليس معنا سفن ولا دسور، ولكن دعني أنظر في القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بنو إسرائيل بأولى منا من النصرة، والله عز وجل قد خلق البحر لهم وعبر فذهب فوجد القوم فرسانا في النهار وركبانا في الليل، في الليل ركوعا وسجودا، وفي النهار يصلحون معدات الحرب ويستعدون. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: إني وجدت القوم على أحسن ما يرام، ولكن توكل على الله. فنادى سعد بالرحيم وأنه سوف ينفذ البحر، وقال: إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فخوض البحر بسم الله. ففعلوا، فيقال سبحان الله إنهم عبروا كله بخيلهم ورجلهم وإبلهم، حتى إنه بعض المؤرخين ذكر أن الخيل إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة تقف عليها وتستريح. هذا نصر ليس لنا به طاقة، لكن من الله عز وجل. ولهذا قال هنا: لا تراءوا الكافرين ولا تطيعوهم، استجلابا للنصر أو خوفا منهم، لأن لكم وليا أعظم منهم عز وجل، وهو الله. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هو خير الناصرين، يعني خير من ينصر، بل هو خير الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. إذن يقول الإضراب هنا من أحسن ما يكون في هذا الموضع: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي خير من ينصر. في هذه الآيات فوائد: أولا فضيلة الإيمان، حيث وجه الخطاب للناس بوصف الإيمان في مقام الإرشاد والتنبيه، وأن الإيمان مقتضى للامتثال. ومن فوائده أنه لا يجوز لنا أن نطيع الكافرين، لأن طاعتهم وسيلة إلى الكفر. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم لتنقلبوا خاسرين. ومنها وجوب الحذر من الكفار، وجوب الحذر، وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا، لا يمكن، مستحيل. حتى أولياء، حتى الحلفاء الذين يكون بينهم وبين المسلمين الحلف، لا يمكن أن يحارب المسلمين إلا إيش؟ لمصلحتهم قطعا. فخزاعة كان بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حل في حديبية، لكن لمصلحتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر، بقوله: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كيف ذلك؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يأخذوننا شيئا فشيئا، يريدون علينا أشياء نطيعهم فيها، ويقفون عند هذا الحد؟ لا، ما يقفون، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقاب. وليس معنى ذلك يعني أن نسجد لهم ونركع لهم، لا، إذا خرج الإنسان من دينه كفى. ولهذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن نسعى للتنصير لا من أجل أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لأن دين النصرانية معروف بعيد عن الفطرة وعن دين النصرانية الذي هم عليه الآن. أما ما جاء به المسيح فهو حق، لكن ما جاء به المسيح قد انتهى ونصف بالدين الإسلام. يقول: نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، لكن يكفينا أحد أمرين: إما أن نخرجه من دينه إلى لا دين ويكون بهيميا ليس همه إلا بطنه وفرجه ومتعه، وإما أن نشككه في الدين نشككه. ومعلوم أن الإيمان لا يحف مع الشك، الإيمان يقين. إذا كان عند الإنسان أدنى تردد فليس بمؤمن، لابد من إيمان، لا إيمان مع التردد. هم يقول يكفي هذا، يكفي أن نخرجه إلى أن يكون بهيميا أو مترددا شاكا حائرا. هذه نتيجة كفرية، هذه نتيجة كفرية. ومن فوائد هذه الآية أن الكفر خسارة بقوله فتنقلبوا خاسرين، وإذا كان الكفر خسارة فالإيمان ربح. ولهذا لا نجد أحدا أربح من المؤمن في هذه الدنيا حتى لو كان فقيرا ولو كان وحيدا ليس عنده أموال ولا بنون، فإنه أربح من الكافر، لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة لم يستفد من الدنيا. حقيقة أن الكافر لم يستفد من الدنيا، وإنما يعيش كما تعيش البهائم، كما قاله أعلم الناس، أي كما قاله أعلم العالمين، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. سبحان الله، مثال منطبق تمام، يأكلون ويتمتعون تمتعنا. والنار مثوى لهم، نتيجة السيئة، النار مثوى لهم، يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعموا فيها إلى نار جهنم، وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب. بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلنا وإياكم منه، المؤمن يخرج من الدنيا ونفثها وتنغيصها إلى دار النعيم، إلى دار النعيم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند موته ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا من هذه الآية تدل على نعيم القبر، لأنه يعني قال ادخل الجنة الآن من موت. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفتح له في قبر مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من طرفها ونعيم كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم. ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن، وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان، مفقود إلا منا إن شاء الله. كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلد، اقشعر جلد، أعوذ بالله نصراني أو يهودي. فالآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة، بالأخوة، أخونا فلان، كيف أخونا فلان؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو قومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا منهم قبل أن يتبرأوا من الأصنام. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. والله عز وجل يقول: قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه هذه قصة الحسنة، أن نتبرأ من الكافرين، أن نبغضهم، أن نعتقد أنهم أعداء مهما ألاموا لنا القول وذققوا لنا فهم أعداء، والله لن تعود هذه الأعداء والولاد أبدا إلى يوم القيامة. إذن يجب علينا أن نحن، وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس في التحذير من الكفار وولايتهم، وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء، أعداء حقيقيين كما هو الواقع. كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار، ولا سيما في هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند إجراءه الدنيا يوصي أمته، يقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فالأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضا: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وننصح إخواننا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يدخلوا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة، في حدود معينة، يعني بمعنى أن لا يحضرونهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة، لا على سبيل الاستيطان المؤبد. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى، إثبات ولاية الله للمؤمنين، إن قال: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: بل الله مولاكم. وهذه الولاية خاصة لأن ولاية الله للخلق نوعا عامة لكل أهل، وهذه معناها تولي الأمور، تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان. انتبه، هاي الولاية عامة معناها إيش؟ تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك، المهم متولي الخلق هو الله عز وجل، هاي الولاية عامة. ومنها قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين وهو عز وجل ولي المتقين. فالولاة هذه خاصة، ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية، يوفقه. ويفسر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدده في جميع تصرفاته. إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين. هنا: بل الله مولاكم، ما المراد بها؟ العامة والخاصة؟ الخاصة. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل ناصر لأوليائه، ناصر لأوليائه بقوله: وهو خير الناصرين. وهذه من ولاته. فإن قال قائلا كيف نجيب أما أخبر الله في كتابه أن من الناس من قتل الأنبياء ضعيف، كيف نجيب عن ذلك؟ فالجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد، فإن الله ينصر، لأن الله لا يكلفه بشيء إلا والعاقبة له فيه. وأما الذين قتلوا من الأنبياء فإنهم لم يؤمروا بالجهاد. والوجه الثاني أن نقول إن النصر نوعان: نصر شخص بمعنى أن الإنسان يدركه بشخص، ونصر معنى بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد موته ولهذا تجدون الأئمة المسلمين تجدون أقوالهم كأنهم أحياء بينهم، أليس كذلك؟ الأئمة أقوالهم حية فكأنهم أحياء. أنت إذا أخذت كتاب العالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنما درست هذا العالم. إذن هذا نصر ولا لا؟ هذا نصر، نصر لمبدئه وهدفه ودعوته، هذا نصر. في وجه ثالث أيضا أن نوزع النصر على الزمن، فنقول النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والذين قتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم. لأنكم لاحظوا يا أخوان إن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله، يختصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. أنتم لا تظنوا أن الخلاف اللي يقع بين الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا، لا، سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يحكم بينهم، ثم إلينا مرجعهم فنبدوهم بما كانوا فيه يختلفون أو آيات نحوها. أعطني آية هكذا. المهم على كل حال آيات متعددة تدل على هذا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند ربكم تختصمون. إذن إذا حكم الله لأهل الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر ولا لا؟ نصر. فصارت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه: إما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد، أو نقول إن النصر نوعان: نصر لشخص منصور يدركه في حياته، ونصر لدعوته وما جاء به وهذا يكون ولو بعد وفاته، أو نقول إن المراد بالنصر نعم هو النصر يوم القيامة عندما يخصمون عند الله عز وجل. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم سريعة فريقا من الذين أبدوا، لأن بعض أهل الكتاب ما هم نصر لكن ممكن لهم، ثم أهل الكتاب في الحقيقة بالوقت الفاضل ما فيهم نصر، لأن اللي فيهم مودة للذين آمنوا أو هم أقرب الناس مودة هم الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفعلون الدم مما أظهر من الحق حتى قريبين من المؤمنين، أدنى دعوة يتأثرون فيها ويكون في الإسلام. لكن صار اليوم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا يريدون أن تقوم الإسلام قائم. في الوقت الحاضر هذا هو الضرر. ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم إلا ولا إلا لا يستطيع إلا لا يستطيع أن يؤمن. لكن جهال النصارى يمكن أن يؤمن لو كان هناك دعاة حقيقة من المسلمين لكان كثير من النصارى يدخلون في الإسلام. الجهال منهم لكن الذي عندهم علم الله أعلم أقلد لله لكن بعيد من الناس في الإسلام. نعم الله أعلم. لكن يجب أن نعلم أن ما لم يكن في القرآن وصف السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب. لأن الله قال لنأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن ما نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل إما من كتاب أو من صحيح السنة ومع ذلك فإنهم توقفوا. نعم أبدا ما نعلم أبدا كل ما نعلم. إيش وين هم وين هم كان هذا خاص بالرسول والصحابة هذا كل القرآن موصل إليه. لكن هل الخطابات اللي في القرآن والنداءات اللي في القرآن للرسول وأصحابه فقط؟ يا أيها الذين آمنوا هذا وصف يمكن أن إلى يوم القيامة. أبدا ما أعلم أن هذا إلا الذين ارتدوا ولكن الذين ارتدوا من العرب ما على شأن الكفار ما لا شأن الكفار. نعم الله أعلم يقولون أن لك الأخرى منهم أن أجساده والله أعلم حدث لأن قوله لمن خلفك ليس منه لمن خلفك إلى يوم القيامة. يكفي أن بني إسرائيل يشاهدون ويتيقنون أن الرجل مات لأنهم رهبهم كانوا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم كبروت مستبد. ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا في مشاهدته لأن الشيطان يأتي يقول له كان حي هم كانوا سبح في طرف البحر نجم. نعم ظاهر كلام العلماء أنه عام حتى بين أهل السنة والبدعة كما مر علينا في النونية مر علينا أنه عام حتى بين أما أصحاب الحقوق لا شك أنه يقيلون الذي لو حق على أخيه هذا أمر معلوم. لكن حتى في الأمور الشرعية إذا اختلفوا فيها وكان بعضهم مثلا معاند فالله مبين. أما من كان الخلاف بينهم ناشئ عن الاجتهاد فلا أظن يكون بينهم خصومة لأن حقيقة الأمر أن سبيلهم واحد كلهم يريدون الحق هنا لا لكن كل واحد منهم يعتبر مأجورا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم ما في شك لكن كل واحد منهم على حق فيما ذهب إليه لأنه تبع اجتهد فحكم بما يرى أنه الحق. لا المكان ما يختصم هذه من فوائد أنه يوجد من ينصر غير الله عز وجل، يعني يوجد أحد ينصر غير الله. قال صحيح: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبين الله. لكن الله هو خير النصر، مثل ما أنه يوجد خالق غير الله، لكن الله أحسن الخالقين. وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله، لأن الخلق المضاف لله هو إبداع، والخلق المضاف لغير الله ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء، يعني من صورة إلى صورة. إيش؟ عم لا 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 معك نقناها طيبناها ماذا قلنا في الأمور التعبدية، أما المسألة الصناعية هذه أو أسباب الرزق أو كيف تحدث الأرض فهذا ما عرفنا ذلك. أظن ما سبق خذنا فوائد كل طيب. سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار في أي آية أحمد؟ طيب وجه التحذير الاقتدار على العقل، نعم، والانقلاب بالخسارة. طيب هل يشمل هذا أي طاعة كانت؟ فلا يكون في الآب، نعم لا يكون في الآب، نعم. طيب وسبق لنا قول الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخرة بحسن الثواب؟ من هنا لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، مهما بلغ فهو ناقص بخلاف ثواب الآخرة. وهنا قال حسن ثواب الآخرة، وفيه إشارة كما قلنا إلى تكليل السيئات بما صنعوا. طيب، مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله عليا يحب المسلمين، وما هي محبة الله؟ هل هي ثوابه أم ماذا؟ محبة الله هي ثوابه، والثواب من أسبابها ولا من آثارها؟ من آثار المحبة. طيب، هل أحد من الناس قال في هذا أحمد؟ هنا والأشاعرة أيضا فنفوا حقيقة المحبة، لماذا فسروها؟ موجبها ولا موجبها؟ أقول بالموجب ولا بالموجب؟ الموجب. لا لا، الكلمة التي قلت مستجدة فيه، هل نقول بالموجب ولا بالموجب؟ الموجب. طيب، المحبة الآن لها سبب، السبب يسمى موجب، ولها ثواب يسمى موجب. فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول موجب لمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والثواب على المحبة موجب، فالموجب هو السبب. طيب، والمقتضي هو السبب، والموجب هو الأثر، والمقتضى هو الأثر. نعم. طيب، لماذا يا عثمان بن داود تفسر المحبة بأثرها أي بالثواب؟ إذا ما يجب له هذا واحد وغير عرب لا تكون هاتين متجانسين ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. أحسن. طيب، لماذا نرد على هذا التعليل؟ هداية الله. يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. نعم، رجل ورجل، أنثى وأنثى، رجل وأنثى، لا تكون بين شيئين متباينين غاية التباين، فلا تكون بين الخالق والمخلوق. نرد عليه هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجانسين؟ وكذلك أقر أبا طلحة لما قال أحب مالي إلي غيره، واضح؟ فأجعوهم أنه لا يكون محبة لبين متجانسين، هذا دعوة باطل. يكذبها الحس والرأي. طيب مر علينا إثبات الولاية لله، وذكرنا أنها تنقسم إلى حجات،
ولاية خاصة ولاية
عامة. مثال الخاص
الله ولي المؤمنين،
نعم، الله ولي الذين آمنوا، هذه خاصة. والعامة
يعني
أنه
الله يأمر كل الناس،
يتولى أمور كل خلق ودليلها كيف أو مثال لها
لك
الولاية
عن
الله. لا كبير ثبوت الولاية العامة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا طيب، وفيه آية جمعت بين الأمرين في قوله ذلك بين الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فأثبتت الخاصة ونفتها عن الذين كفروا. نعم. ثم قال الله تعالى تموت في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلى آخره. تموت الفاعل هو الله عز وجل، وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مريدا بذلك التعظيم، أي سنلقي نحن، ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك، لأن الله واحد ليس متعددا، فلا يمكن أن يكون معه أحد. بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم ويحتمل أنك أردت الجمع، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد، وإنما يراد به التعظيم. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. فالله سبحانه وتعالى هو الملك، لكنه يذكر نفسه تعالى أحيانا بصيغة الإفراد لأنه واحد، وأحيانا بصيغة الجمع لأنه عظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هو، فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا. وقول السميع في قلوب الذين كفروا السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين، الأول القرب والثاني التحقق، فهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإنهاء في الإنهاء. ولهذا يقول سوف للتسويف والسين للتنفيذ أي القرب. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيها قراءتان الرعب والرعب، وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرا، يعني التسكين للتخفيف والحركة على الأصل، مثل النهر والنهر، هذه الرعب والرعب والمعنى واحد. والرعب أشد الخوف، وإنما ذكر الله عز وجل أنه يلقي الرعب في القلب، لأن القلب إذا دخل الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن. لو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من شدة من الرعب سوف يحمله عن الأرض حملا ويفر، ولا يمكن أن يبقى. ولهذا نجد بني النظير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم ينجو بنفسه، حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم يحملون يعني الأمتعة ويكسرون البيوت، يعني ما يقرعون الأبواب على سؤاده وطمأنينة من شدة الرعب الذي أصابه. والرعب أقوى سلاح يكون على العدو، فإذا ألقى الله الرعب في قلب العدو فإنه رجق. فنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله، أنبه هنا للسببية أي بسبب شركهم بالله. وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم، وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر. إذا صح تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية. وقد ذكروا أن لنا عدة معاني، ذكروا لها معاني عشرة مجموعة أو مشارا إليها في بيت من الشعر محفوظ عندكم إلا أن تكونوا قد نسيتم. الهداية نسيت. طيب من؟ نعم. نعم. ستفهم شرط الوصل تعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الأخير هو المثال الذي معنا بما أشرك، بما أشركوا بالله أي بشركهم بالله، حيث جعلوا الله تعالى شركاء، ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية. ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها سيقولن لله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، وأن ما في الكون ملكه، وأن ما في الكون ملكه، لا ينكرون هذا، لكنهم يشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره. ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله، فهم يقرون أيضا أنها دون مرتبة الله، لكن يعبدون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. يقول بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ما تحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي لم ينزل به سلطان، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي شيئا لم ينزل به سلطان، والمعنى لا يختلف على التقديرين. وقول ما لم ينزل به فيها قراءتان، ينزل وينزل أي بالتشديد والتخفيف، وقول سلطانا أي حجة وبرهانا، فيجعلون الناس شركاء لم ينزل الله بهم سلطانا أي ليس لهم به حجة. طيب، وقول ما لم ينزل به سلطانا، القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراز، لبيان الواقع أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دليل. وليس المعنى أنهم يشركون ما لم ينزل به، ولو أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب، لا، لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي حجة على أن الله له شركاء. طيب، إذا قال قائل ما الفائدة من ذكر هذا الوصف الذي يبين الواقع؟ قلنا الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به، ليس لهم دليل لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة. نعم. فإذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك. عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم وإنما يدعوهم إلى ما يفيدهم. فالقيد إذن لبيان الواقع، ولكن جاء به للحث والإغراء على إجابة دعوته، كما أن القيد الذي ادعاك هذه عن المذكور سلطانا لبيان قبلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل. قال: ما لم ينزل به سلطانا. واعلم أن السلطان ما كان له سلطة، فالدليل يسمى سلطانا، والأمير على القوم يسمى سلطانا، وولاية الرجل على أهله سلطان، وهكذا كل ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانا. طيب، قد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء، مثل قوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السماوات والأرض. قال: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مأواهم أي مرجعهم النار، فهم لعياذ بالله مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يلقي الله في قلوبهم الغرور فلا يقربون ولا يستقربون، في الآخرة مأواهم النار، والنار هي الدار التي أعد الله عز وجل لأعدائه يعذبهم بها، وهي موجودة من الآن، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها من يعذب. نعم. وبئس مثوى الظالمين. بئس فعل جامد لإنشاء الذم، لإنشاء الذم، ويقابله نعمة، وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص. فما فاعله؟ مثوى. وما المخصوص؟ محذوف. والتقدير هي أو النار. وبئس مثوى الظالمين النار. نعم. وقوله مثوى، المثوى المستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه، كما كالمسكن مثلا، كالمسكن. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. الفائدة الأولى: إثبات الأفعال الاختيارية لله، بقوله سميع. ثانيا: أن من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته، لأن إلقاء الروح في قلوب هؤلاء حادث أو قديم؟ حادث. كيف؟ يعني سنلقي في المستقبل، ثم هؤلاء متى وجدوا؟ هل هم أذليون؟ هم حادثون، وقلوبهم حادثة، والرب الذي يلقى فيها حاد. وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له أفعال حادثة، زعما منهم أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث. فيلزم من هذا إنكار صفة القدم عن الله، هذا على زعمه. ونحن نقول هذه دعوة باطلة. من يقول إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ نحن نشاهد أفعالا لنا لم تكن قديمة فقد منها، أليس كذلك؟ فالإنسان يتعشى اليوم فيتعشى بالأمس، فهذا فعل حادث لمحدث، فلا يلزم أن يكون الفعل مقارنا للفاعل أبدا، لوجود الفاعل. إذن نقول في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية بيان عظمة الله، بيان عظمة الله. من أين تؤخذ؟ بيان عظمة الله من قول السميق، فإن هذه الصيغة تدل على العظمة والتعدد، والتعدد بحق الله محال، تعين تكون للتعظيم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن محل الإرادة والتبديل للبدن هو القلب، بقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا، وليس المحل والدماغ كما هو مشهور عند فلاسفة اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر، الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم. الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير، يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر. والدليل على هذا
أيها الأخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.